إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الحج من الكتاب الماتع النافع الجامع كتاب بلوغ المرام للحافظ أبي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى المتوفى سنة 52 وقد وقفت في الشرح عند حديث ابن عمر فيما يلبس المحرم وما لا يلبس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به، وذكر أحاديث، ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا تلبسوا. السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس، لأن الممنوع منحصر، وما يلبس يكثر ذكره، وما يلبس يكثر ذكره. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا القمص، جمع قميص، وهو ما فصل من الثياب على قدر الأعضاء العليا من الجسد. لا تلبسوا القمص ولا العمائم، وهي ما عم الرأس مما يدار عليه أو يغطى به كالخمار، ومما في معناه القلانس، ولا السراويلات، جمع سروال، وهو ما فصل على قدر الرجلين، ولا البرانس، وهي الثياب التي منها رؤوسها، ولا الخفاف، جمع خف، وهو ما غطي به القدم وستر الكعب، ستر الكعب. قال: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا صريح في قطع من لم يجد الكعبين أن يلبس الخفين وأن يقطعهما حتى يكون القطع أسفل من الكعبين. وهذا رأي الجمهور، يقولون هذا من باب المطلق والمقيد. وأما ابن عباس رضي الله عنه فإنه يرى، واختار هذا بعض فقهاء الحنابلة، بأن هذا الحديث منسوخ، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب بعرفة سئل عمن لم يجد نعلين فقال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين من لم يجد نعلين فليلبس الخفين رواه البخاري ومسلم والأمر في هذا واسع لمن لم يجد نعلين وليس من المسائل التي يشتد فيها الخلاف إلى درجة العداء والمدابرة فليعتبر أولو الألباب بهذه المسألة وبأمثالها قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس نباتان أو نبتتان أو عشبتان يصبغ بهما الثياب فلا يلبس المحرم من الثياب لإحرامه ما مسه زعفران ولا ورس ويرى بعض العلماء أنه يلحق بهما ما تصبغ به الثياب متفق عليه واللفظ لمسلم نعم
قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم فيه مشروعية التطيب في شعر اللحية وشعر الرأس والبدن دون لباس الإحرام من رداء وإزار لإحرامه قبل أن يحرم ولحله أي لتحلله ولحله قبل أن يطوف بالبيت أي قبل طواف الإفاضة قبل طواف الإفاضة متفق عليه
قال رحمه الله وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم
قال وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم أي لا ينكح المحرم نفسه فيعقد لنفسه الزواج ولا لا ينكح المحرم أي لا ينكح المحرم لنفسه فيعقد لنفسه الزواج ولا ينكح بالضم والكسر أي ولا يعقد الزواج لغيره ولا يخطب لا له ولا لغيره ولا يخطب لا له ولا لغيره والنهي للتحريم رواه مسلم نعم
قال رحمه الله وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه
قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري الحارث ابن ربعي كما رجح هذا الاسم الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري وهو الحارث بن ربعي رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم عام الحديبية قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره يعني أمره أن يصيد هذا الحمار الوحشي أو أشار إليه بشيء يومي إلى صيده؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. ومن فوائد هذا الحديث حرمة صيد البر على المحرم، كما قال الله تبارك وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فائدة فحرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الفائدة الثانية جواز أكل المحرم صيد البر إذا لم يصده ولم يأمر به ولم يشر بصيده قالوا لا. هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. وهناك رأي ليس هو الراجح في هذا الباب، أن المحرم لا يأكل من الصيد سواء صيد له أو لم يصد له، ولكنه مرجوح بأحاديث هذا الباب ومنها هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن الصعب ابن جثامة، عن الصعب ابن جثامة ابن قيس الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وهو مكان يقع على بعد 67 كيلا من رابغ، ومدينة رابغ معروفة ومشهورة. فرده عليه وقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا سبب رده: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فيه ما يدل على حرمة لحم الصيد على المحرم، لحم الصيد على المحرم. نعم. لكن رواية الحديث عند الإمامين أحمد وابن ماجه بسند جيد تقيد هذا النص المطلق بين أيدينا، أن الصعب بن جثامة الليثي قال: صدته لك يا رسول الله، صدته لك يا رسول الله. فيتطابق المعنيان في هذا الحديث وفي الحديث السابق، في أن من ما صيد لأجل المحرم حرم عليه أن يأكل منه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الدواب، دواب جمع دابة، وهي ما يدب على الأرض، كلهن فاسق لإلحاقهن الضرر بالإنسان، كلهن فاسق لإلحاقهن الضرر بالإنسان، يقتلن في الحرم، وفي لفظ مسلم في الحل والحرم. الغراب والحدأة ويصح والحدأة بالكسر والفتح، قال ابن الأنباري والكسر أفصح. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وهو الكلب العادي المتوحش، متفق عليه. وألحق العلماء بالمذكورات في هذا الحديث كل العوادي وما يلحق الأذى بالإنسان، فتلحق هذه بقتلها للمحرم ولو كان في الحرم، متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم، وذلك عام حجة الوداع، متفق عليه. ومن فوائده، من فوائد هذا الحديث، جواز الحجامة للمحرم عند الحاجة، جواز الحجامة للمحرم عند الحاجة. ثانيا، إن خرج شيء من الشعر لزمه فدية، إن خرج شيء من الشعر لهذا المحرم الذي احتاج إلى أن يحتجم فاحتجم فحلق شيء من شعره لزمته فدية كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت أرى الوجع يبلغ، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه.
قال: وعن كعب بن عجرة، هو الأنصاري السالمي رضي الله عنه، قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي لمرض لحق به. والقمل، ويقال القمل، وهو استعمال قرآني كما في قول الله تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، هو البرغوث، هو البرغوث. قال بعدما اشتد به مرضه، قال: والقمل يتناثر على وجهي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت أرى، بالضم أي أظن، الوجع بلغ بك ما أرى، الرؤية البصرية، الرؤية البصرية. تجد شاة، تجد شاة، قبلها في صحيح البخاري: احلق رأسك، احلق رأسك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. والفدية المذكورة في هذا الحديث على التخير. قال البخاري رحمه الله تعالى: خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعبا في الفدية. قال البخاري: خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعبا في الفدية. وحكى الصنعاني الإجماع على التأخير. نعم.
التأخير ولا التأخير؟
على التخيير. حكى الصنعاني الإجماع على التخيير. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخر. متفق عليه.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة، وفي لفظ مفصل خطب صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح، لما قتل خزاعي ليثيا، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله، خطب فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي ساعة دخوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، أي لا يزعج ولا ينحى، وإذا كان التنفير محرما فالقتل من باب أولى هو أشد تحريما، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها، أي لا يقطع، وكذا شجرها وعشبها، هذه كلها محرمة إذا كانت خلقة وليست من استنبات واستزراع الناس، فإنه يجوز قصها وأخذها. قال: ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي لا تحل لقطتها إلا لمنشد، إلا لمعرف يعرف بها، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني هو مخير بين أخذ الدية أو المطالبة بالقتل والدم. وقد ورد مصرحا مفسرا كما في صحيح مسلم: إما أن يفدي، إما أن يفدي، وإما أن يقتل، أو إما أن يفدى، وإما أن يقتل. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
قال: ولا يحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر، وهو نبت، نوع من أعشاب كانت تنبت بمكة وما حولها، نبت طيب الرائحة، هكذا وصف. إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. وفي لفظ عند البخاري: نجعله لصاغتنا، ولعلهم كانوا يشعلون ويوقدون به النار التي يصهرون بها الذهب والفضة، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، وفي لفظ لمسلم: لصاغتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستثمرا مستثنيا من القطع الإذخر. ومن اللطائف أنه ذكر أنهم كانوا يسدون بالإذخر الفجوات التي تقع بعد سد فوهة القبر بالحجارة، وهذا لا يحصل الآن بالنسبة للقبور، ولكن يقع، وهذا على باب الشيء بشيء يذكر، بعدما يوطون ويهيلون التراب على القبر يضعون شيئا من الحشيش والأعشاب، وهذا ما أعلم مشروعيته، وينبغي الاقتصار على إهالة التراب على القبر، وألا يرفع التراب أكثر من شبر أو ما قارب ذلك، كما جزم بهذا القدر الإمام الشافعي فقال: ما أستحب أن يوضع على قبر الميت أكثر من التراب الذي خرج من قبره. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه.
قال رحمه الله: وعن عبد الله ابن زيد ابن عاصم ابن كعب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. وفي لفظ صحيح: إن الله حرم مكة، إن الله حرم مكة، ولا تعارض، فالمراد أن الله حكم بحرمتها، حكم بحرمتها، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر هذا الحكم، أظهر هذا الحكم على العباد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، دعا لأهلها بالبركة والخير. قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي، أي بضعف ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وهذا من خصائص هذه المدينة المباركة. متفق عليه.
قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، المدينة حرم. ومن مظاهر التحريم ما سبق وما سيأتي أنه لا يقطع شجرها، ولا يصاد الصيد بها، ولا يراق بها دم، ويعظم جرم الابتداع بهما، سيما في المدينة النبوية، لما خرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من وجوه شرح هذا النص من الحديث الذي يوجب على المسلم الساكن بالمدينة والقادم إليها، يوجب عليه الاعتصام بالقرآن والسنة وتجنب الإحداث والابتداع بها. قال المازري: لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل، وهو ترهيب شديد. فليست العبرة بسكن المدينة فحسب، يحدو الإنسان حب فقط، ولكن تمام المحبة اتباع القرآن والسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأوصي ساكني المدينة وقاطنيها والعابرين بها والحالين فيها زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتصموا بالقرآن والسنة وأن يدعوا الإحداث بها. وها هنا لفظتان: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، ضبطان لمحدثا. محدثا بفتح الدال أي من الإحداث، أو محدثا على الفاعلية، فهو ترهيب عن كلا الأمرين: الإحداث في المدينة وهو الابتداع، أو إيواء المحدثين. وفسر الإحداث أيضا بإيواء من يطلب منه دم، والله المستعان.
قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المدينة حرم ما بين عير.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم. وفي لفظ البخاري ومسلم: حرام. ما بين عير إلى ثور، جبلان يحيطان بالمدينة شمالا وجنوبا. أما ثور فهو جبل أو جبيل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية. وأما عير، والعير معناه حمار الوحش، فهو سمي عير بعير لأن شكله يقرب من شكل الحمار الوحش أو الوحشي، وهو في الطرف الغربي من وادي العقيق، يحد المدينة جنوبا، وله شكل الحمار الوحشي، ولذلك أطلق عليه اسم عير. المدينة حرم أي حرام، ما بين عير إلى ثور. واللفظ الآخر: من أحدث فيها حدثا، لا تنسى معي هذا اللفظ، وهو لفظ أثبت في لوحة، وأحسن المسؤولون جزاهم الله خيرا في مدخل المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد
عندك إذا حتى انصبت عندي
نعم شيخ طيب حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، فأذن واحدا وإقامتين
بأذان واحد،
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر من أوصف الصحابة لحجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حجة الوداع. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن جابر من أجمع الأحاديث المروية في حجته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ألف فيه ابن المنذر كتابا كبيرا وذكر فيه 150 مسألة، ولابن حزم كتاب كبير في حجة الوداع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وفي لفظ: فاجتمع خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله، فولدت أسماء بنت عميس الخثعمية زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اغتسلي واستثري بثوب، وهو أن تشد بثوب أو بخرقة على الموضع وأحرمي. وهذا فيه دليل على أن النفاس لا يمنع الإحرام، فيه دليل على أن النفاس لا يمنع الإحرام. وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، أي صلى الظهر في مسجد ذي الحليفة، وهذا يدل على أن ثمة مسجدا في ذي الحليفة كما هو الآن موجود. ثم ركب القصواء، اسم ناقته صلى الله عليه وآله وسلم أو لقبها، حتى إذا استوت به على البيداء موضع أفيح بعد قريب من المدينة بعد ذي الحليفة، أهل بالتوحيد. ولاحظ هذه الكلمة من جابر بن عبد الله رضي الله عنه ضمن عشرات الألوف من الصحابة، حتى تعلم ما الذي كانوا يتعلمونه وبأي عقيدة كانوا يدخلون عباداتهم ومعاملاتهم ويسلكون المسالك المتعددة انطلاقا من العقيدة الإسلامية التي انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان والتوحيد. قال: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، لبيك نستجيب لك مخلصين لك الدين لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت الكعبة استلم صلى الله عليه وآله وسلم الركن. ما المراد بالركن هنا؟ الحجر الأسود، يريد الحجر الأسود رضي الله عنه. فرمل ثلاثا، الرمل إسراع الخطى مع تقاربهما، ويسمى بتسمية عربية أخرى وهي الخبب. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى صلى الله عليه وآله وسلم مقام إبراهيم، فجعل المقام بينه وبين الكعبة، جعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وهذا سنة مستحبة، ونص على السنية الإمام الشافعي، فإن تيسر وإلا ليس عليه شيء. قال جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا. وهذا يدل على أن الصفا والمروة خارج الحرم، أن الصفا والمروة كانتا خارج الحرم. خرج من الباب، أي باب؟ أي باب من أبواب الحرم؟ لم يعين هذا الباب، لكن المتبادر إلى الذهن أنه الباب القريب من جبل الصفا، القريب من جبل الصفا. وجبل الصفا والمروة ماذا يسمى قديما؟ يسميان قديما الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لكنهما جزآن من جبل أبي قبيس، وأحد أطراف جبل المروة جزء من جبل قعيقعان. ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا. وهذا فيه ما يدل على سنية رقي المحرم للصفا وأن يستقبل الكعبة. قال: حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، يعني قال: لا إله إلا الله والله أكبر، على النحو التالي. قال جابر: لا، وقال: صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده لنبيه بأن فتح الله عز وجل عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا، ونصره الله عز وجل وهزم الأحزاب يوم الخندق حينما تكالب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المسلمين، هزمهم الله تبارك وتعالى ونصر نبيه. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، يعني دعا بهذا الدعاء برمته كله 3 مرات، ودعا بين كل ذكر بدعاء، دعا بين كل ذكر بدعاء. فهذا كله من السنة، وهذا الدعاء قد ينسى وهو من السنن المستحبة، فينبغي أن يتفطن له ما بين هذه المرات 3 حين يرقى الإنسان على الصفا وكذا على المروة. قال: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه، أي توسطت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وآله وسلم في بطن الوادي، سعى أي أسرع الخطى وهرول، وهو ما يسمى اليوم وعليه إشارة بالميلين الأخضرين، حتى إذا صعد صلى الله عليه وآله وسلم مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث من الذكر والدعاء ورفع اليدين كهيئة الداعي، ولا تصنع كما يفعل جمهور الحجاج والمعتمرين أنهم يستقبلون القبلة، نعم، لكنهم يرفعون أيديهم خطأ كهيئة رفعهم لأيديهم في الصلاة، وهذا خطأ، وإنما الهيئة المسنونة والمشروعة أن تستقبل القبلة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ترفع يديك كهيئة الداعي. وللحديث إن شاء الله إلى مجلس الغد إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.